بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فقد انتهينا أيها الإخوة في اللقاء الماضي من بعض المقدمات المتعلقة بهذا العلم العظيم، علم قواعد الأسماء والصفات، وانتهينا من القاعدة الأولى. وقبل البدء في القاعدة التي تليها، أود من بعض إخواني أن يكرروا علي ضابط الأسماء الحسنى الذي ذكره الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه، وذلك لأننا سنحتاجه كثيرا في هذا اللقاء. هاي شباب، تفضل. ثالث ايش؟ طيب، غيره؟ تفضل. هي التي يدعى الله، قال رحمة الله عليه، فالأسماء الحسنى المعروفة هي التي يدعى الله جل وعلا بها، وهي التي جاءت أو وردت في الكتاب والسنة، وهي التي تقتضي المدح والثناء بنفسها. أريد شخص ثالث يكررها بعد. يا رأي شباب، بسرعة، ورانا 5 أو 6 قواعد. تفضل شيخ. أيوة، والثناء بنفسه. طيب، عندنا القاعدة الثانية. قال رحمة الله عليه: الثاني أن الصفة إذا كانت منقسمة إلى كمال ونقص لم تدخل بمطلقها في أسمائه، بل يطلق عليه منها كمالها، وهذا كالمريد والفاعل والصانع، فإن هذه الألفاظ لا تدخل في أسمائه، ولهذا غلط من سماه بالصانع عند الإطلاق، بل هو الفعال لما يريد، فإن الإرادة والفعل والصنع منقسمة، ولهذا إنما أطلق على نفسه من ذلك أكمله فعلا وخبرا. هذه القاعدة أيها الإخوة مرتبطة بالقيد الثالث من ضابط الأسماء الحسنى، وهو أن الأسماء الحسنى تقتضي المدح والثناء بنفسها. ما معنى تقتضي المدح والثناء بنفسها؟ قال أهل العلم: يعني أن تكون هذه الأسماء التي سمي الله جل وعلا بها في الكتاب أو السنة هي في نفسها مدح، هذه الأسماء هي في نفسها مدح، وتقتضي الثناء على الله جل وعلا والمدح له بدون وجود أي قيد معين. واضح؟ فلا يلزم أو لا يجب أن يكون هناك قيد معين تقتضي بسببه هذه الأسماء المدح والثناء على الله تبارك وتعالى، إنما إطلاقها على الله تبارك وتعالى هذا كاف في حد ذاته أنها تدل على مدح الله وعلى الثناء على الله تبارك وتعالى. فاللفظ في نفسه وفي ذاته يدل على الثناء ويدل على مدح الله ويدل على استحقاق الله تبارك وتعالى للكمال. ومثال هذا الأسماء الحسنى الواردة في القرآن والواردة في السنة، فهذا القيد ينطبق عليها تماما. طيب، ندخل في القاعدة. هناك ألفاظ ترد، وهذه الألفاظ ما بين أسماء وما بين صفات. قد يكون هذا اللفظ اسم، قد يكون هذا اللفظ صفة. طيب، من شأن هذه الألفاظ التي قد تكون اسما وقد تكون صفة أنها منقسمة إلى كمال وإلى نقص. اللفظ يكون منقسما إلى كمال وإلى نقص، بمعنى أن اللفظ نفسه يحتمل وجه الخير ويحتمل وجه الشر، يحتمل المعنى الحسن ويحتمل المعنى السيء، يحتمل جانب المعنى الكمال وجانب المعنى الذي فيه نقص. الخلاصة أن اللفظ ينقسم يعني إلى ما يحمد به وإلى ما يذم به. ما حكم هذه الألفاظ؟ قال شيخ الإسلام ابن القيم في هذه القاعدة: الصفة إذا كانت منقسمة إلى كمال ونقص لم تدخل بمطلقها في أسمائه، بل يطلق عليه منها كمالها. ما مثال ذلك؟ قال رحمة الله عليه في بيان المثال: كالمريد والفاعل والصانع. ويمكن أن يضاف أيضا من الألفاظ التي تحتمل المعنيين أو الجانبين الكمال والنقص: المتكلم، فهذا يحتمل هذا وهذا. فالمتكلم قد يتكلم بالخير، قد يتكلم بالشر، قد يتكلم بصدق وعدل، قد يتكلم بكذب وظلم. وهكذا لفظ المريد، فالمريد قد يريد خيرا وقد يريد شرا وسوءا. وهكذا الفاعل والصانع ينقسم إلى معنى يحمد عليه وإلى معنى يذم به. طيب، ما هو الموقف من هذه الألفاظ؟ ما هو الذي يجب أو الذي ينبغي علينا نحوها؟ يقول ابن القيم: فإن هذه الألفاظ لا تدخل في أسمائه. يقول: فإن هذه الألفاظ لا تدخل، عفوا، قال: نعم، أن الصفة إذا كانت منقسمة إلى كمال ونقص لم تدخل بمطلقها في أسمائه، قال: بل يطلق عليه منها كمالها. وقال أيضا: فإن هذه الألفاظ لا تدخل في أسمائه، يعني بين قوسين على سبيل الإطلاق، لا تدخل في أسماء الله جل وعلا على سبيل الإطلاق. طيب، إذا كانت هذه الألفاظ منقسمة إلى كمال ونقص، فما هو الجانب الذي يطلق على الله جل وعلا منها؟ ما هو الجانب الذي يطلق على الله جل وعلا منها؟ لأن ابن القيم ماذا يقول هنا؟ قال: لم تدخل بمطلقها في أسمائه، بل يطلق عليه منها كمالها. إذن هناك جانب منها يطلق على الله تبارك وتعالى، فما هو الجانب الذي يطلق على الله جل وعلا منها؟ أجاب عن هذا ابن القيم رحمة الله عليه، فماذا قال في آخر القاعدة؟ انظروا: قال: ولهذا إنما أطلق على نفسه من ذلك أكمله فعلا وخبرا. وقال قبل ذلك في بداية القاعدة: بل يطلق عليه منها كمالها. إذن هذا الجواب: يطلق على الله منها كمالها، ويطلق على الله ما كان منها أكمله فعلا وخبرا. ما معنى هذه العبارة؟ عندما يقول ابن القيم: ولهذا إنما أطلق على نفسه من ذلك أكمله فعلا وخبرا،
لا يوصف الله بالمكار بل ينكرون ينكر الله.
شو دخل المكار الحين؟ مكار ياي، لا تسائل علي. لا لا، أنا أبا جزاكم الله خير يعني تشرحوا لي معنى العبارة. شو معنى العبارة؟ ما أبا مثال. فرق يوم أقول لك اشرح لي العبارة وبين لي المعنى، وفرق يوم أقول لك مثل لي.
ها، الشيء إذا كان فيه نقص لا يوصف الله به، إنما يوصف الله به الكمال من الشيء نفسه. يعني إذا كان الشيء يحتمل فيه النقص والكمال فلا يأخذ النقص ولكن يأخذ الكمال.
يعني بعدك على السيف، ما دخلت البحر، ما عليه. باختصار يا شباب، قال أهل العلم في معنى هذه العبارة يعني أن الله جل وعلا يطلق على نفسه من هذه الألفاظ، انتبهوا، يطلق الله على نفسه من هذه الألفاظ المعنى، انتبهوا، أقول المعنى المطابق لمعنى أسمائه وصفاته دون اللفظ. المعنى الذي تضمنه هذا اللفظ يطلق الله جل وعلا منه على نفسه معناه دون لفظه. وفي هذا يقول ابن القيم رحمة الله عليه في موضع آخر من كتبه، لا أدري، نسيت أكتب لحالة، مختصر الصواعق أو غيرها، قال رحمه الله: فعليك بمراعاة ما أطلقه الله على نفسه من الأسماء والصفات والوقوف معها، وعدم إطلاق ما لم يطلقه على نفسه ما لم يكن مطابقا، انتبهوا للعبارة، ما لم يكن مطابقا لمعنى أسمائه وصفاته، وحينئذ فيطلق المعنى لمطابقته دون اللفظ، وحينئذ فيطلق المعنى لمطابقته لها دون اللفظ. قال: ولا سيما إذا كان مجملا أو منقسما كما هو في مسألتنا الآن، أو مما يمدح به غيره. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. لفظ المريد كما قلنا في البداية ينقسم إلى معنى يحتمل المعنى السيء ويحتمل المعنى الحسن. فالله يوصف بالإرادة لكن بأكمل معانيها، لأن الذي يريد قد يريد خيرا قد يريد شرا، فتخبر عن الله بأنه مريد، لكن الإرادة هذه قد تكون موافقة للحكمة قد تكون مخالفة لها. فالله جل وعلا أطلق على نفسه من هذا المعنى الذي تضمن هذا الاسم أكمل الألفاظ وأعلاها، وهو الحكمة. خذوا مثالا على هذا في لفظ الصانع ولفظ الفاعل. فالله جل وعلا لا يوصف بالصانع أو بالفاعل على سبيل الإطلاق هكذا، إنما يكون على سبيل التقييد الذي يتحقق به الكمال. والله جل وعلا لا يفعل إلا ما هو خير، فالشر لا ينسب إليه، وأعماله وأفعاله كلها كمال، وصفاته كلها كمال. ولهذا إذا وصف بأنه يفعل يقيد بأنه يفعل ما يريد، كما قال جل وعلا: فعال لما يريد. فالإطلاق هنا على سبيل التقييد. جاء في الأسماء الحسنى ما يطابق هذه الألفاظ المريد الصانع الفاعل كاسم الله البارئ المصور الخالق وغيرها من الأسماء التي جاءت في الكتاب والسنة. فلا شك أن هذه الألفاظ التي سمى الله بها نفسه هي أكمل من الفاعل أو الصانع ونحو ذلك ما جاء على لسان أهل العلم. خلاصة هذه القاعدة أيها الإخوة أن هذه الأسماء أو الألفاظ التي ذكرها ابن القيم وغيره كالمريد والمتكلم والصانع ونحو ذلك والفاعل لا تدخل في أسماء الله جل وعلا على سبيل الإطلاق، وكذلك الصفات التي دلت عليها هذه الأسماء المريد والمتكلم وغيره لا تدخل على سبيل الإطلاق في صفات الله، إنما يطلق على الله تبارك وتعالى منها كمالها. فالمعنى الذي دلت عليه النصوص يثبت، والمعنى الذي يقتضي النقص أو فيه نقص ينزه الله تبارك وتعالى عن هذا. حاصل ما يتعلق بهذه القاعدة. ننتقل للقاعدة التي تليها. قال الثالث أي من الأصول في باب الأسماء والصفات أنه لا يلزم من الإخبار عنه بالفعل مقيدا أن يشتق له منه اسم مطلق كما غلط فيه بعض المتأخرين فجعل من أسمائه الحسنى المضل الفاتن الماكر تعالى الله عن قوله، فإن هذه الأسماء لم يطلق عليه سبحانه منها إلا أفعال مخصوصة معينة، فلا يجوز أن يسمى بأسمائها المطلقة والله أعلم. لتوضيح القاعدة يقول من الألفاظ إخواني ما يرد في النصوص اسما لله بلفظ المضاف، وإن شئت فقل يعني بلفظ مقيد. كلامي مفهوم؟ طبعا يا شباب الرسالة جدا عميقة، يعني فيها غوص مثل ما يقولون، فأنا أحاول قدر ما أقدر أقرب وأستعين الله جل وعلا على ذلك. وهذه القاعدة يفترض أن يعني من يدرسها يكون قد درس عدة كتب حتى يستوعبها، فأنا سأتكلم ومن لم يفهم يقول بعد ذلك لم أفهم حتى أبين له بالتي هي أحسن. أقول من الألفاظ ما يرد في النصوص اسما لله، هذا الاسم يرد بلفظ المضاف أو باللفظ المقيد كالخادع، سيأتي إن شاء الله البيان. وكذلك يوصف الله جل وعلا ببعض الأفعال على سبيل التقييد. مثال على هذا قال الله جل وعلا ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، وقال سبحانه ولقد فتنا الذين من قبلهم، وقال ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون، وقال سبحانه ويمكرون ويمكر الله، قال عز وجل إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، قال عز وجل قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم. السؤال هل يصح أن يؤخذ من هذه الآيات أو النصوص اسما لله جل وعلا من هذه الأفعال أو من هذه الأسماء المضافة كما جاء في الآية وهو خادعهم؟ هل يصح أن يقال من أسماء الله المضل الفاتن الماكر المخادع المستهزئ؟ الجواب قال ابن القيم انتبهوا للقاعدة وأنا قلت لكم بالأمس من الضروري أن نركز على فهم كلام ابن القيم. قال ابن القيم أنه لا يلزم من الإخبار بالفعل مقيدا أن يشتق له منه اسم مطلق. هذه الآن الأفعال أو الصفات وردت مقيدة أو مطلقة؟ مقيدة. إذن إذا جاء مقيدة إذا جاءت مقيدة قال ابن القيم لا يلزم من الإخبار عنه سبحانه وتعالى بالفعل على سبيل التقييد أن يشتق له منه اسم المطلق. قال كما غلط بعض المتأخرين فجعل من أسمائه الحسنى المضل الفاتن الماكر تعالى الله عن قوله. قال رحمه الله في مختصر الصواعق المرسلة كلاما جميلا لا بد من ذكره، قال إن الله لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع والاستهزاء مطلقا، ولا ذلك داخل في أسمائه. ومن ظن من الجهال المصنفين في شرح الأسماء الحسنى أن من أسمائه الماكر المخادع المستهزئ الكائد فقد فاه بأمر عظيم تقشعر منه الجلود وتكاد الأسماع تصم عند سماعه. طيب إذا كان كذلك فما هو الموقف الشرعي من هذه النصوص وكيف نتعامل معها؟ قال ابن القيم رحمه الله تعالى مجيبا عن هذا السؤال: فإن هذه الأسماء لم يطلق عليه سبحانه منها إلا أفعال مخصوصة معينة، فلا يجوز أن يسمى بأسمائها المطلقة، والله أعلم. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن نتعامل مع هذه النصوص التي وردت فيها أفعال الله جل وعلا على هذه الطريقة وكذلك الصفات التي وردت على هذه الطريقة لا نتجاوز فيها طريقة القرآن، لا نتجاوز فيها طريقة القرآن أبدا، فنتقيد بما قيدت به في النصوص. وعليه نقول: فالله جل وعلا يستهزئ بمن يستهزئ به، وهو سبحانه يمكر بمن يمكر به، وهو جل وعلا يخادع من يخادعه، وهكذا. فما ورد مقيدا من هذه الأفعال أو هذه الصفات فإنه يثبت لله على الحال الذي قيدت به ولا يطلق. ولهذا قال ابن القيم: فلا يجوز أن يسمى بأسمائه المطلقة، بأسمائها يعني بأسماء هذه الألفاظ المطلقة. أما أن يشتق لله منها أسماء فلا، فلا يقال الفاتن والمضل والماكر ونحو ذلك مما جاء في النصوص. وصف الله أيها الإخوة بهذا الوصف على ما جاء في النص مقيدا هذا يعتبر كمالا في حق الله جل وعلا، يعتبر كمالا، ولا يقال إن الله اتصف بصفة النقص. لماذا يعتبر كمالا؟ لأمرين: الأمر الأول لدلالة ذلك على عدل الله وحكمته، لدلالة هذا على عدل الله جل وعلا وحكمته، فالله سبحانه استهزأ بمن يستهزئ به وهذا عدل، ومكر بمن يمكر به وهذا عدل، وخادع من يخادعه وهذا عدل وحكمة. الأمر الثاني لدلالة ذلك على قدرة الله جل وعلا وعظيم بطشه جل وعلا وشدة جبروته بمن يسعى للمكر به أو خداعه أو الاستهزاء به ونحو ذلك. إذن فهذه الصفات بهذا الوجه الذي وردت تدل على الكمال لله جل وعلا. وبهذا يعلم أيضا أيها الإخوة أن هذه الأسماء مخالفة، أو إثبات هذه الأسماء واشتقاقها من هذه الأفعال وتسمية الله بالفاتن والمضل ونحو ذلك مخالفة للضابط الذي نبه عليه وقرره شيخ الإسلام رحمة الله جل وعلا وغيره. فهذه الأسماء لم ترد في الكتاب والسنة، وكذلك لا تقتضي المدح والثناء بنفسها، بل وردت مقيدة وجاءت على يعني طريقة أثبتها كتاب الله جل وعلا. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله في القواعد المثلى ذكر خلاصة مركزة لهذه القاعدة، الكلام طويل لن أقرأه، لكن أعطيكم في أي قاعدة ذكر في قواعد في صفات الله. في القاعدة الأولى قال: إذا كانت الصفة كمالا في حال ونقصا في حال لم تكن جائزة في حق الله ولا ممتنعة على سبيل الإطلاق، فلا تثبت له إثباتا مطلقا ولا تنفى عنه نفيا مطلقا، بل لا بد من التفصيل إلى آخر كلامه، فارجعوا إليه بارك الله فيكم. ننتقل للقاعدة التي تليها. قال رحمه الله: الرابع، أن أسماءه الحسنى هي أعلام وأوصاف، والوصف بها لا ينافي العلمية بخلاف أوصاف العباد، فإنها تنافي علميتهم لأن أوصافهم مشتركة فنافتها العلمية المختصة بخلاف أوصافه تعالى. هذه القاعدة هي من القواعد الخاصة بالأسماء الحسنى، ويمكن أن نعنون لها بأسماء الله أعلام وأوصاف كما قال ابن القيم رحمه الله. خلاصة هذه القاعدة أخواني أن أسماء الله جل وعلا، انتبهوا، باعتبار العلمية والوصفية، لأن سيأتي معنا أن أسماء الله لها اعتبارات أخرى. أسماء الله جل وعلا باعتبار العلمية والوصفية لها دلالتان. الدلالة الأولى دلالة على ذات الله، يعني دلالة على الله سبحانه وتعالى، فأسماء الله جل وعلا بهذا الاعتبار أعلام، دلالتها بهذا الاعتبار على الله جل وعلا يقال لها أعلام، يعني فالملك هو الله، والقدوس هو الله، والسلام هو الله، والمؤمن هو الله. إذن دلالة هذه الأسماء على ذات الله أعلام. فهذه الأسماء التي ذكرناها لكم أسماء، وإن شئت فقل أعلام، ودلالتها على ذات الله فقط. الدلالة الثانية أيها الإخوة دلالة على المعاني والصفات اللائقة بالله، فكل اسم من أسماء الله جل وعلا الثابتة له يدل على صفة خاصة بالله جل وعلا لا يدل عليها الاسم الآخر، فهي بهذا الاعتبار أوصاف. من هنا صح أن يقال أسماء الله جل وعلا أعلام وأوصاف. قال ابن القيم رحمه الله في جلاء الأفهام: وكذلك أسماء الرب تعالى كلها أسماء مدح، ولو كانت ألفاظا مجردة لا معاني لها لم تدل على مدح، وقد وصفها الله بأنها حسنى فقال: ولله الأسماء الحسنى، فهي لم تكن حسنى لمجرد اللفظ بل لدلالتها على أوصاف الكمال. هذا هو الشاهد، طيب، ولهذا أخواني قلنا ماذا؟ إن كل اسم نأخذ منه صفة ويدل على صفة، كل اسم من أسماء الله يدل على صفة من صفاته، فاسم الرب يدل على صفة الربوبية، واسم الرحمن يدل على صفة الرحمة، اسم الحكيم يدل على صفة الحكمة، واسم العزيز يدل على صفة العزة، والعليم على العلم، والحي على الحياة، وهكذا. وهذا يعني أن أسماء الله تبارك وتعالى، انتبهوا لهذه النقطة، لا تنافي صفاته، لا تنافي بين أسماء الله وبين صفاته. فدلالة هذه الأسماء وغيرها على الصفات لا تتعارض مع كونها أعلاما وأسماء لله جل وعلا. هذا معنى كلام ابن القيم رحمه الله: والوصف بها لا ينافي العلمية. والوصف بها أي وصف الله جل وعلا بها، أي بما دلت عليه، لا ينافي العلمية، أي لا ينافي تسمية الله تبارك وتعالى بها. أما بالنسبة للخلق وسائر العباد فالأمر يختلف، فأوصافهم تنافي وتضاد علميتهم. لماذا؟ قال ابن القيم رحمه الله: بخلاف أوصاف العباد فإنها تنافي علميتهم، لأن أوصافهم مشتركة فنافتها العلمية المختصة، العلمية المختصة بخلاف أوصافه تعالى. مثال ذلك حتى يتبين، بسم الله، من أوصاف العباد الرحمة، السمع، البصر، القدرة، أليس كذلك؟ هذه صفات ماذا؟ مشتركة بين الناس، وإن كانوا يختلفون في الاتصاف بها قوة وضعفا. هل يمكن أن نجعل شيئا من هذه الصفات علما أو اسما على واحد منهم دون بقيتهم؟ الجواب لا. لماذا؟ كما قال ابن القيم: لأن أوصافهم مشتركة فنافتها العلمية المختصة بخلاف أوصافه تعالى. القاعدة التي تليها نتجاوزها ونعود إليها إن شاء الله غدا، لأنها تحتاج إلى وقت شوي. القاعدة السادسة، قال المصنف أن أسماءه الحسنى لها اعتباران: اعتبار من حيث الذات، واعتبار من حيث الصفات. فهي بالاعتبار الأول مترادفة، وبالاعتبار الثاني متباينة. هذه القاعدة من القواعد الخاصة بالأسماء الحسنى، يمكن أن يعنون لها بأسماء الله مترادفة متباينة. وهذه القاعدة إذا تأملتم إخواني هي متممة للقاعدة الرابعة التي انتهينا منها قبل قليل. نعم، القاعدة القاعدة الرابعة. فهل أسماء الله متباينة أم أسماء الله مترادفة؟ قبل هذا، ما هو الترادف وما هو التباين؟ الترادف يقول أهل العلم: الاختلاف في اللفظ والاتحاد في المدلول، يعني يدل اللفظ على شيء واحد، الاختلاف في اللفظ والاتحاد في المدلول. أما التباين فهو الاختلاف في الألفاظ والمعاني، الاختلاف في الألفاظ والاختلاف في المعاني، هذا يسمى تباين. طيب، هل أسماء الله مترادفة أم أسماء الله متباينة؟ نقول في المسألة تفصيل من جهة الترادف والتباين في أسماء الله. ما هو التفصيل؟ يقال في التفصيل، وأرجو أن تكتبوا لأن يعني لضبط الصياغة أو الكلام. نقول: أسماء الله لها اعتباران: اعتبار من حيث الذات، واعتبار من حيث الصفات. طيب، ف فأسماء الله من حيث دلالتها على ذات الله على الله جل وعلا هذه هاي شباب مترادفة. لماذا؟ لأنها تدل على مسمى واحد فقط هو الله جل وعلا. ومن حيث دلالتها على المعاني والصفات التي اشتملت عليها متباينة، نعم، لدلالة كل اسم على صفة خاصة ليست في الاسم الآخر. واضح؟ هذا معنى كلام ابن القيم رحمه الله. القاعدة السابعة وبها نختم، قال المصنف: أن ما يطلق عليه سبحانه في باب الأسماء والصفات توقيفي، وما يطلق عليه من الإخبار لا يجب أن يكون توقيفيا كالقديم والشيء والموجود والقائم بنفسه، فهذا فصل الخطاب في مسألة أسمائه هل هي توقيفية أو يجوز أن يطلق عليه منها بعض ما لم يرد به السمع. السمع يعني الدليل النقلي الكتاب والسنة. هذه القاعدة من القواعد المشتركة بين الأسماء والصفات، ولها ارتباط بالقيد الأول من ضابط الأسماء الحسنى، أو القيد الثاني عفوا الذي جاء في كلام شيخ الإسلام. ما هو القيد الثاني؟ التي وردت أو جاءت في الكتاب والسنة. لأجل هذا قلت لكم في بداية الدرس سنحتاج لهذا الضابط كثيرا، وقلت لكم بالأمس شرح هذا الضابط في القواعد، فأرجو أن تتذكروا هذا يا أخواني. طيب، هذه القاعدة نعنون لها بأسماء الله وصفاته توقيفية. أسماء الله وصفاته توقيفية. ما معنى توقيفية؟ معنى توقيفية أنه يجب الوقوف في إثباتها، في إثبات الأسماء وفي إثبات الصفات على نصوص الكتاب والسنة من غير زيادة ومن غير نقصان. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى في كتابه تفسير، شو اسمه؟ معالم، شو؟ معالم التنزيل، نعم. قال: أسماء الله تعالى على التوقيف. ابن البغوي متوفى سنة 516، يعني بينه وبين ابن القيم سنين. قال الخطابي رحمة الله عليه في تقرير هذه القاعدة: ومن علم هذا الباب، يعني من قواعد وأصول هذا الباب، قال: ومن علم هذا الباب، أعني الأسماء والصفات، ومما يدخل في أحكامه ويتعلق به من شرائط، أنه لا يتجاوز فيها التوقيف، يعني يثبت على ما جاء به النص. لماذا كانت أسماء الله جل وعلا وصفاته توقيفية؟ الجواب: لأن الله جل وعلا بالنسبة لنا غيب، لأن الله جل وعلا بالنسبة لنا غيب، والعلم بما له من الأسماء والصفات لا يدرك بالعقل، إنما يدرك بالوحي ويعلم بما وردت به النصوص. وعلى هذه القاعدة أدلة كثيرة جدا، تجدون بسطها يعني مثلا من كتب الشيخ ابن العثيمين العقيدة السفارينية، وكذلك في القواعد المثلى. ولهذا قال السفاري في منظومته المشهورة الدرة المضية، قال: لنا لكنها في الحق توقيفية، لنا بذا أدلة وفية. وبهذه القاعدة، وأرجو أن ننتبه، يجاب عما تقدم معنا بالأمس في القاعدة الأولى، وهي أن باب الإخبار أوسع من باب الأسماء وباب الصفات. قلنا: يجوز لنا الإخبار عن الله بما لم يرد، لكننا لا نصفه ولا نسميه إلا بما ورد. لماذا؟ قال ابن القيم، انتبهوا هذا الجواب: أن ما يطلق عليه في باب الأسماء توقيفي، وما يطلق عليه من الإخبار لا يجب أن يكون توقيفيا. هذا جواب الأمس في القاعدة، وبهذا القدر نكتفي، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، ونلتقي غدا على خير إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.